بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
طيب، هو كان ينبغي طبعا هنا ذكر المسألة، لكن يعني في رأس الآن أني بحثت فعلا عن مسألة قول مالك ابن أنس فلم أقف عليه. تمام، لم أقف يعني الآن. يمكن على الكمبيوتر يستطيع إنسان سأله أن يقول هنا قال ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته، يستطيع يسأل الكمبيوتر أنه يرجع على الكفاية هيطلع هذه العبارة. في ذاك الوقت مش كمبيوتر. فالذي أذكر أنا رجعت، أكيد رجعت، لأن طبعا كل هذه مسائل مر عليها. فهل هو وهم من الخطيب أو انتقل ذهنه لكتاب آخر مثل الجامع أخلاق الراوي مثلا؟ الله أعلم. لكن في نفسي هكذا أني بحثت عن هذا القول فلم أجده، وإن لم أبحث فهذه علة تحتاج فعلا أن احنا نرجع للوقوف على هذه المسألة. قال: فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث وادعاء السماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا وإن تاب فاعله. تمام. قال: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر والإسناد الذي ذكره المؤلف. قلت هنا إسناده ضعيف من أجل جهالة من حدث الخطيب، وفي طبقات الحنابلة ترجمة عبيد الله بن عبد الكذا ذكرها. أقول نعم، الإمام الحنبلي قال: ذكره أبو بكر الخلال، فقال: رجل جليل جدا كبير القدر سمع عبيد الله بن عمرو الرقي، ولا أدري هو أكبر من أحمد بن حنبل أم لا، إلا أن شيوخنا الكبار حدثونا عنه، سمع من أحمد التاريخ سنة 14، وكانت عنده مسائل كبار جدا يغرب بها على أصحاب أحمد، لم أكتب عن غيره، سمعتها من رجل بترصوص عنه، قال عبيد الله الحنبلي: سمعت أبا عبد الله، وذكر الأثر. أقول: ويحتمل عندي أن موسى بن محمد الوراق هو الذي أخذ عنه الخلاب بترصوص، وهو مجهول عندي، لم أقف على ترجمة له والله المستعان. ما ثبتش هذا القول إلى الآن، لا يصح. تمام. وأما الأثر الثاني الذي هو: سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول قال عبد الله بن مبارك: من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه. قلت هنا صحيح، وأما إسناده فضعيف. فيه أحمد بن يحيى بن أبي عباس الخوارزمي قال فيه: الدارقطني يحدث عن ابن قهزاد وغيره لا يحتج به، انتهى من تاريخ بغداد. قلت: وقد جاء الأثر من وجه آخر، فأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بإسناده قال: سمعت المبارك، وذكر نحو الله أعلم. قلت: أما عن مسألة قبول رواية الكذاب بعد التأكد من صحة توبته، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى قبولها، كالإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم، والصنعاني في التوضيح، وقد بحث شيخنا أبو الحسن حفظه الله هذه المسألة بتوسل كما وحلت لهذا المصدر.
سلام. كنت سؤال بس.
نعم. خلنا
حضرتك قلت خرجنا الدنيا في كتاب الصمت، يعني ما ظنت الموضوع دوان كتاب الصمت بعيد يعني عن
الكذب.
حضرتك انا كنت
هي في اشياء كانت تاتي مثلا كيف؟ يعني من قراءة الانسان، واشياء مثلا بارك الله فيك اكون انا ببحث في حديث اخر. تمام؟ ببحث في حديث اخر، وفي اثناء بحثي وانا اعمل في هذا الكتاب ايضا برجع مثل الاجزاء الحديثية هذه لابد ان نبحث فيها. كتب نبي الدنيا. فيقف الإنسان هكذا تقدير الله عز وجل مثلا على هذا الأثر، فنعرف أنه مر عليه ولم أجد له تخريج، أرجع مرة ثانية إليه. لكن هو حتى كتاب الصمت تمام في صيانة اللسان، تناول فيه الكذب، تناول فيه كذا، فهو مظنة أيضا، في مظنة نعم. تمام. قال هنا الأثر الثالث اللي أورده أثر ابن أشرس، سمعت رافع ابن أشرس يقول: كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. قلت: إسناده صحيح إلى رافع بن أشرس. ليه؟ لأنه قال كان يقال. تمام. هو إسناده إليه وهو نقل، مش قضية الآن عندنا. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت، ورافع بن أشرس ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. تمام. أورد أيضا قال سفيان الثوري: من كذب في حديث افتضح. قال أبو نعيم: وأنا أقول: من هم أن يكذب افتضح. قلت: صحيح ورجال ثقات، غير أن أبا القاسم بن بكي التميم أقف لها ترجمة، وقد صح الأثر عن سفيان من وجوه أخرى، فمن ذلك ما أخرجه ابن حبان في مقدمة المجروحين، والحاكم في مدخل الإكليل، والهروي في ذم الكلام من طريق إلى آخره. الأثر الذي أورده أثر الحميدي: فإن قال قائل: فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قلت: أن نحدث عن الرجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، هذا كذب، أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا. لا يجوز بمعنى لا يقبل، لا يجوز لا يقبل، لا يكون نافذا، لا يكون ساري يعني بين المحدثين، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به. قال الخطيب: هذا والحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به. الأثر إسناده صحيح. نعم. لو مررنا على حاجة تانية نبدأ عليه. نعم. وصل الشيء تفضل. نعم.
بعد ذكر أثر الموضوع قال: ليس فيه تصريح بموضع النزاع في حق التائب والله أعلم، وأكد الحميدي صحيح، لكنه ليس بصريح في حق من تاب من الكذب والله أعلم. قال الخطيب رحمه الله بعد ذكره ما سبق من أثار: قلت: هذا الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقربه
وأقر به
كما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا حمد بن إسحاق، قال: حدثنا علي يعني ابن المديني، قال: سمعت يحيى وهو ابن سعيد القطان يحدث عن سفيان، قال: قال لي الكلبي، قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب. قلت: كذا. والصواب قال لنا الكلبي: ما حدثت عن أبي صالح فهو كذب لا ترووه. قال: فأما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب، فإن ذلك يقبل منه وتجوز
له. طيب الأثر هذا هل نبه الشيخ على شيخي؟ طيب هو هنا سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنا سفيان، قال لي الكلبي، قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب، فأما إذا قال كذا. قلت: إسناده صحيح، وأخرجه البخاري وابن حبان وابن عدي كل من طريق علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن سفيان به. لكن هي في إشكالية الآن. قال هنا: من طريق عمرو بن شبة، حدثنا أبو عاصم، قال لي سفيان الثوري، قال لي الكلبي: ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا تروي. يعني هو عن الكلبي نفسه. هو هنا سفيان قال لي الكلبي، قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب. الكلبي كذاب. تمام. لكن والأثر عن سفيان صحيح. الأثر عن سفيان صحيح، وفي إسناد آخر أن المتكلم به الكلبي. نعم.
قال: وتجوز روايته بعد تويته، فأما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب، فإن ذلك يقبل منه وتجوز روايته بعد تويته. سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يقول: إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال: كنت أخطأت فيه، وجب قبول قوله. لأن الظاهر من حال العبد الثقة الصدق في خبره، فوجب أن يقبل رجوعه منه كما تقبل روايته. وإن قال كنت تعمدت الكذب فيه، فقد ذكر أبو بكر الصيرفي في كتاب الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته. ثم ساق سنده إلى حسين بن حبان قال قلت ليحيى بن معين ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة؟ فردها علي أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنه. فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه. فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. فقلت ليحيى ما يبادئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدق فيكون شبه له فيه، وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنه. قلت فإن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخة، قال لا يقبل ذلك عنه. قلت له فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها، قال هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق. ثم قال هذا دين لا يحل فيه غير هذا.
نعم، هذا الأثر هو عامة معنى الكلام، والأثر قلت إسناده لا بأس به، وقلت هذا لأن فيه محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله الكاتب المعروف بالمرزباني، قال الخطيب كان صاحب أخبار ورواية الآداب وصنف كتبا كثيرة في أخبار الشعراء المتقدمين والمحدثين على طبقاتهم، وكتبا في الغزل والنوادر وغير ذلك، وكان حسن الترتيب لما يجمعه، غير أن أكثر كتبه لم تكن سماعا له، وكان يروي إجازة ويقول في الإجازة أخبارنا ولا يبينها. وقال الأزهري ما كان ثقة، وقال أيضا كان أبو عبيد الله بن الكاتب يذكر أبو عبيد الله المرزباني ذكرا قبيحا، ويقول أشرفت منه على أمر عرفت به أنه كذاب. قال الخطيب قلت ليس حال أبي عبيد الله عندنا الكذب، وأكثر ما عيب به المذهب ورواياته عن إجازات الشيوخ له من غير تبيين الإجازة. وقال العتيق كان مذهب التشيع والاعتزال، وكان ثقة في الحديث، يعني أمر عجيب، هناك من يرمي بالكذب وهناك من يروي بالثقة، لكن الذي رماه بالكذب أجمل، والذي دافع عنه فص قال القضية مش قضية الكذب، يحتمل أنه رمي بالكذب لما كان يذهب إليه من المذهب الشيعي. أمر آخر، رجل له كتب في الغزل وكذا، وهذا الأمر عند المتقدمين فيه أكيد وقفة تمام، يعني هذا يدل على السفه أو شيء من هذا القبيل، فأكيد بعضهم من تكلم فيه كلام شديد. كذلك مذهبه أنه يأتي في الإجازات ويدلس، وهذا كان يفعله أبو نعيم، وهذا حال المغاربة في المغرب، كل أخبرنا في الإجازة تمام، ولا يبين أن هذا إجازة، فهو عند البعض كذب واضح. ولذلك رجحت هنا أنه يعني لا ينزل، قلت ومثله لا ينزل عن درجة الشواهد، ويحتمل منه في هذه الأثر تمام، ومشى الأمر يعني. لكن كلام ابن معين انظر ماذا يقول، قال قلت ابن معين ما تقول في رجل حدث بحديث منكر، يعني تخالف الأصول مثلا، فرد عليه أصحاب الحديث، نحكم بماذا؟ نقبل تحديثه أو نكون مع من رد عليه؟ قال إن هو رجع عنها وقال ظننتها، يعني أخطأ توهمت، فأما إذا أنكرتموها وردتموها علي فقد رجع، أما وقد أنكرتموها وردتموها علي فقد رجعت عنها. فقال لا يكون صدوقا أبدا. لماذا؟ لأنه قبل التلقين ورجع، إنما ذلك الرجل اشتبه له الحديث الشاذ والشيء فارجع عنه، حديث اللي هو في مخالفة تمام، في خطأ يسير يرجع عنه لا يتهم بذلك، لكن المتن منكر وليست هناك أمور تؤدي إلى الاشتباه تمام ثم يرجع، إذن هذا في كذب. قال أما وقدرة فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. قال ابن معين ماذا؟ لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذلك يعني الذي يرجع ولا يتهم الرجل الذي اشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه. فأما الحديث المنكر التي لا تشتبه لأحد فلا. واضح؟ فقلت ليحيى ما يبرئه؟ يعني طيب يعني لو أنه أراد أن يبرئ نفسه ففعل بعض الأمور، هل هذه الأمور تبرئه؟ ما هو الشيء الذي يبرئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا. كتاب معلوم أنه قديم، سجل فيه بخط قديم، دل ذلك على أنه قد سمع ذلك من شيخه، العهد على شيخه. واضح؟ يخرج كتابا عتيقا، وهذا يعرف كتاب العتيق. العلماء يقولون فلان وجدناه قد أدخل حرفا بخط طري، الحبر معروف، الحبر القديم من الحبر الجديد. الكتاب القديم فيه صفرة، تمام، الكاذب يصفر. وإذا كان بعض أهل الكذب يعمد إلى الكتب فيقوم بتغبيرها وتعفيرها أو يطويها بالزيت، يضع عليها الزيت، تمام، ويعرضها للغبار. وهذا عمل حتى الآن أصحاب الذين يأتون بالمخطوطات أو هؤلاء الذين يزورون آثار، يأتون بعض الأوراق مثلا ويجعلون عليها من الزيت ويغبروها بالتراب إلى آخره. أو الذين يزيفون الأموال لما يخرج فلوس جديدة ورقة بمئة يريد يدلس على الناس، ماذا يفعل؟ فركها. واضح؟ بيعملوا أي شيء يا جماعة؟ تمام؟ يغبرها ويجعلها مثلا أيضا مرة يغسلها كذا، المهم يعني حتى تظهر بصورة أنها ورقة قديمة. قال لا يكون صدوقا أبدا. قال يخرج كتابا عتيقا في هذه الحديث، فإذا أخرجها من كتاب من كتب عتق في نسخة كتاب عتيق فهو صدق، فيكون شبه له فيه وأخطأ كما يخطئ الناس، أرجع عنها. قلت فإن قال قد ذهب الأصل، الله يا جماعة الأصل مش موجود، تمام، وهي في النسخ، يعني أنا الأصل نسخت منه نسخة احتياطي، الأصل ضاع لكن النسخ. قال لا، لا يقبل ذلك عنه، هذا كذاب. قلت له فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها، قال هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق. ثم قال هذا دين لا يحل فيه غير هذا، القضية ما هي سهل، هذا دين ما يحتاجش إلى احتمالات وإحسان الظن في الرجل، هذا دين. فانظروا كم يعني تعب بارك الله فيكم أصحاب الحديث، وكم كان تحريهم وتدقيقهم في هذا الأمر. نعم
يا شيخ، من الأسف
قلت حسن،
لا أنا أقصد البداية من يعني في قرآن الرش صريح برضو في أنه لو تاب من الكذب تقبل أو لا تقبل.
لا، هو يعني باب أورد فيه الخطيب ما يتعلق بالباب من عدة جوانب.
الشيخ ذكر يعني
مفيش مشكلة. نعم.
وملخص أدلة من يرى رد رواية الكذاب في الرواية وإن تاب، واحد أن هذا من باب التغليظ في زجره وردع أمثاله.
نعم.
اثنان، سد الباب أمام من يريد أن يتوصل بإظهار توبته إلى قبول باطله. قاله ابن الوزير في التنقيح.
طيب ولماذا ما عزى القول الأول أن هذا من باب التغليظ في زجره وردع أمثاله؟ ليه ما عزوش؟ مش مر معنا في الأثار؟ ومر معنا في الأثار التي أوردها. تمام؟ إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. مر معنا، مش محتاج العهد قريب. نعم.
ثلاثة، أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيره، فإن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم تشريع دين للناس ما أنزل الله به من سلطان. عدم اطمئنان النفس إلى صحة توبته احتمال أن يكون كاذبا في ذلك، لا سيما إذا تعلق ذلك بمصلحة الله، وكما لا يقبل قوله بإقراره بوضع بعض الأحاديث لأنه فاسق بذلك، فكذلك لا يقبل قوله بتوبته، بل منهم من قال لا تصح توبته أصلا وإن أظهرها، لأن ما وضعه من الحديث سيعمل به الناس الذين لم يبلغهم تراجعه عنه، فكيف يقال بتوبته وفي هذا الدليل كله بحث طويل. والله أعلم. أن هناك من كفره بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راجع إلى الدليل السابق في جيم في الثاني، ولو سلم ففي رد روايته بحث. وقد ذهب الإمام النووي إلى لو سلم كفره في رد روايته بحث،
ولو سلم ففي رد روايته معنى أنه لو كفر بالكذب تمام ثم تاب تمام، نفس القضية، هذا رجل تاب بعد كفر وأسلم، فبعد الإسلام أسلم يجب ما قبل الروايات مقبولة. نحن لو سلمنا أن الكذب كفر في كذب على النبي عليه الصلاة والسلام تمام ثم تاب، ما زلنا في نفس البحث.
طب الكفر بعد الصدق يا شيخنا معروف، زي مثلا اللي افترض سنة كذب، طيب كان صادق معروف بالصدق وبعدين ارتد كان يحدث، هل هذا الحديث الذي كان
لا خلاص لا تقبل روايته
كله يروح
ولا كرامة، حتى الرواية شرف ولا تلحق بالكفار ولا كرامة.
مش احنا في حاله الأول لو كان مثلا
أدى
الرواية شروطها ماذا؟ أن تكون عن العدل، وهذا الآن ليس بعدل، وإلا فهناك من الكفار من كان يعني يرى الكذب أعظم في نفسه أن يكذب من كثير من المسلمين، من باب ألا يحدث عنه أنه قد كذب أو وقع في الكذب، كما وقع من أبي سفيان، يعني قال خشيت أن يحمل عني ذلك، يعني الناس بعد ذلك لما أوقفوا أوقف هؤلاء الكفار هرقل، أوقف هؤلاء خلفه خلف ظهره تمام، فخشي أن يحفظ عنه أنه كذب، فهم يرون ذلك، ومع ذلك لا تقبل روايته لعدم إسلامه.
وقد ذهب الإمام النووي إلى قبول رواية من كذب في الرواية إن صحت توبته، فقال في مقدمة صحيح مسلم في باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي أبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحاب الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع، لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا، بل يتحتم جرحه دائما. وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضاعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. قال النووي ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء. ذكرنا احنا كان ما شفناه
خلاص
وذهب أترك النووي
لا خلاص المتحف.
ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. قال النووي قلت وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطه المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم، انتهى. وذهب إلى ذلك أيضا الصنعاني في توضيح الأفكار، والظاهر لي صحة ما ذهب إليه النووي للدليل الذي استدل به ولضعف أكثر الآثار المعدومة للأئمة بخلاف ذلك ولصنيع بعض العلماء على هذا.
هو يعني صحيح أن أكثر الآثار ضعيفة، يعني الأثر الصريح هو أثر الإمام أحمد الذي قال فيه الخطيب حدثت عن عبد العزيز، وقلنا الأثر ضعيف، والآثار الصحيحة الواردة الأخرى ليست صريحة في رد روايات الكذاب إن تاب، واضح؟ لكن بقينا في قضية كيفية التمييز، كيف نميز حديثه بعد الكذب وقبل الكذب. فإن كانت الروايات هذه مقبولة قد قبلت كروايات البخاري عن إسماعيل بن أبي ويس، قيل أنه كذب في شبيبته وتركت الرواية عنه، ثم بعد ذلك تاب وحسنت توبته، فما نص فيه قبل، وما لم ينص وإنما فيه أنه كذب ثم تاب، فالأصل التوقف فيه خبره لعدم علمنا هل هذا مما كذب فيه أو مما لم يكذب فيه. نعم.
قال ولصنيع بعض العلماء على هذا، فمن ذلك ما جاء في تاريخ بغداد ترجمة علي بن أحمد، ترجمة علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبي الحسن البصري المعروف بالنعيمي. قال الخطيب حدثني الأزهري قال وضع النعيمي على أبي الحسين بن المظفر حديثا لشعبة، ثم تنبه أصحاب الحديث على ذلك فخرج النعيمي عن بغداد لهذا السبب، وأقام حتى مات ابن المظفر، ومات من عرف قصته في وضع الحديث ثم عاد إلى بغداد انتهى. قال الذهبي في الميزان ترجمة النعيمي هذا قد بدت منه هفوة في صباه، واتهم بوضع الحديث ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة انتهى. وفي تهديد
هذا نعم، يعني هذا الآن قد يستدل به مستدل ويقول هذا الرجل وضع ثم تاب وقبل الذهبي حديثه، فيلزمك من ذلك القول بأنه القضية لا تعود للأئمة تمام، وإنما تعود إلى التوبة، فإن تاب قبل حديثه مطلقا. الجواب لا، لأنه أصلا نص على أنه لم يضع إلا حديثا واحدا، والحديث مميز ومعروف، وضع النعيم على أبي الحسين بن مظفر حديثا من شعبة تمام، حديث إذن معروف، لو رجعت للترجمة سينص على الحديث، إذن هذا الحديث هو الحديث الموضوع، ما عدا ذلك ومن الحديث التي خاضعة للبحث الحديثي من حيث الإسناد إلى آخره، ليست الحديث الموضوع، ولا يحكم على الأزهري، لا يحكم بعد ذلك على النعيمي بالوضع فيه. فإذا دلت القرائن على تعيين ما فيش قضية، لكن لو قيل فلان ابن فلان كان وضاعا كذابا ثم تاب وحسن التوبة، ولم تنص على الحديث التي وضعها أو كذب فيها والأمور هكذا مفتوحة، ماذا نفعل؟ توقف في حديث، توقف في حديث، وانظر ماذا فعل. يعني إنسان قد يفعل الفعل في بلد فيترك هذا البلد كله من أجل الفعل الايه؟ الواحد، هذا الفعل يشينه، فخرج حتى مات، يعني مات المظفر أبو الحسين بن المظفر، ثم بعد أن مات رجع، ومات من عرف قصته، يعني خرج من بلد حتى مات، قد نذكر بس فعل آخر، يعني فعل خطيب صعد على المنبر، فلما صعد يعني ضرط على المنبر تمام، ففضح تمام، فضح وسط المسجد الناس، فترك البلد حتى ظن سنين. لماذا صار هذا مثل الخبر الذي ينكت به تمام، فلان ولد يوم أن ضرط الخطيب على المنبر، فلان مات يوم أن فعل الخطيب كذا على المنبر، فلان تزوج صار تاريخه أرخ به. الشاهد رجع الرجل فدخل أراد أن يأكل، أراد أن يأكل، فجلس فإذا بجواره أناس بعد سنين يتحدثون، فقال متى قدمت يا فلان؟ قال قدمت يوم أن ضرط فلان على المنبر، فصاح وخرج يجري من إيه؟ يعني ما فيش منسوش، ما عادش الخبر ده.
من مصر هذول؟
ها؟
من مصر؟
لا، وفي أخبار الحمقى والموفلين من جوز ماذا أظن في هذا يعني.
شفنا مسألة عن تمييز حديث قول التوبة وبعد التوبة، ربما يكون من أجل هذا يعني الأئمة يردوا أن يقولوا الحديث.
هو رد للأسباب التي ذكرها المؤلف الباحث الشيخ أبو الحسن، أن هذا من باب التغليظ، أن هذا سد الباب، أن هذا كذا. لا، هم
يعني كلامهم،
هم قالوش لم يتميز، هم ردوا مطلقا، سواء تميز لنا أم لم يتميز، لكن نحن بنقول الآن على القول الراجح صحيح أنها تقبل ويقبل حديثه إن صحت توبته تمام، لكن كيف يتميز لنا كباحثين نحن اليوم؟ ما تميز إلا بالقرائن ما نزيد. نعم.
وفي تهذيب التهذيب ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أويس من طريق البلقاني، قال حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو أحد الأئمة وكان النسائي يخص بما لم يخص به ولده. فذكر عن أبي عبد الرحمن قال حكى لي سلمة بن شبيب قال بما توقف أبو عبد الرحمن قال فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكم أن يحكي لي الحكاية حتى قال لي سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني قلت للدارقطني من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال الوزير كتبتها من كتابه وقرأتها عليه يعني بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن خنزالة. قال الحافظ قلت وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة. ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصرح. وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرج عنه إلا الصحيح من حديثه والذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعلم.
كلام واضح. نعم.
وهذه الحكاية موجودة في سؤالات أبي بكر البرقاني في الجرح والتعديل. قال البرقاني قلت لأبي حسن لما ضعف أبو عبد الرحمن النسائي إسماعيل بن أبي أويس فذكر الحسين. ووجه الاستدلال بذلك صنيع الحافظ بن حجر. وقد يقال ومع ما حكى إسماعيل عن نفسه في شبيبته فلم يتأخر صاحب الصحيح عن إخراج روايته ولم يتعقب عليهما ذلك من جهة ما وقع الإسماعيل في شبيبته.
لكن قد يقال هل وقف الشيخان على ما وقف عليه النسائي؟ في نظر يحتمل ويحتمل. نعم.
لا بس على طول شفنا ان هو كان شيخ البخاري
ادري يعني الذي وقف عليه النسائي الان تمام من القول لاسماعيل لسلمة بن شبيب او نقل سلمة بن شبيب عن اسماعيل ربما كنت اضع الحديث لاهل المدينه هذا وقف على هذا. هل كل تلميذ يعرف عن شيخه مثل هذه الدقائق؟ محتمل ومحتمل.
فهذا شفنا يقبل هذا يعتبر كلام النسائي يعني لم ينتقد مثلا عن البخاري او على صاحبه صحيح اخراج
يعني مش كده القضيه قضيه الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر الان ما علمي بهذا الخبر تمام هل قال ورد الروايات مطلقا؟ لا وانما قيد الامر بماذا؟ تمام
انتقل الحديثه
قال هنا الوزير قال الحافظ قلت هذا الذي بان النسائي منه حتى تجنب حديثه واطلق القول فيه بانه ليس بثقة ولعل هذا كان يسمعه في شبيبته ثم انصلح. واما الشيخان فلا يظن بما انه ما اخرج عنه الا الصائم حديثه مش قضيه حتى يعرف او لا يعرف ما حتى لو لم يعرف البخاري او مسلم هذه القصه من خلال احاديثه هل سيندرج او ينطري عليهم قضيه خبر موضوع غير موضوع؟ لا ده البخاري انتقى من حديث اسماعيل قال اخرج لي كتبك فاخرج كتبه فانتقى قال هذا من صحيح حديثك وهذا من الضعيف ثم ماذا؟ واما الشيخان فلا يظن بهم انه اخرج عن قسام الحديث الذي شارك فيه الثقات المتابعات موجوده بصوره موجوده ثابته لا اي مشكله. نعم.
وقد يقال ومع ما حكى اسماعيل عن نفسه في شبيبته فلم يتاخر صاحبه الصحيح عن اخراج روايته ولم يتعقب عليهما ذلك من جهة ما وقع من إسماعيل في شبيبته مما يدل على قبول توبة من كذب في الرواية بشرط أن تكون توبته صحيحة وليست من جملة أكاذيبه وهذا الحكم بشرط أن يصرح بأنه وضع كذا وكذا من الحديث وأن كذا وكذا من الحديث قد سمعه من فلان لأن عموم الأدلة يدل على قبول توبة التائب والعمل بقوله فيما أخبر به بعد توبته سواء كان سابقا أو لاحقا والله أعلم. وقد ألحق السخوي في فتح المغيث بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له
يعني الكذاب المتعمد ترد روايته ألحق من صمم بعد بيان تمام ذلك له يعني في خطأ. نعم.
بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد قال كما سيأتي في الفصل الثاني عشر وانظر الأقوال والمذاهب الكتب. وأما من تاب من الكذب في
خلاص ده المبحث الأول إذا الراجع في توبة الكذاب الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر العلماء على رده كما نقل الخطيب رحمه الله تعالى ولم نقف نحن على كثير من الآثار في ذلك ومن المتأخرين كالنووي رحمه الله تعالى، الصيرفي، عفوا صنعاني، تمام، قالوا بقبول حديثه. الراجح تمام هو قبول الحديث فيما إذا تميز لنا ما وضعه مما لم يضعه وفيما قبله العلماء عنه. أما إذا لم يتميز لنا وقد نص العلماء بأنه يكفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب فلا يقبل حديثه. أما من تاب، لأن معنى الثاني من تاب من الكذب في حديث الناس، من كان من تاب من الكذب في حديث الناس. نعم اقرأ المبحث ذا شيخ انت أغلقت أصروح.
وأما من تاب من الكذب في حديث الناس ومعاملاته ويلتحق به الفاسق بغير الكذب فمن باب أولى أن يقبل حديثه، والجمهور على ذلك خلافا للصيرفي كما سبق وهو خلاف الصواب. وقد قال الخطيب في الكفاية قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك، أي في رد رواية الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته، والله أعلم. انتهى. وقد سبق الكلام على التفرقة بين من كذب في الرواية خطأ ومن كذب فيها عمدا. وأما التفرقة بين من كذب في الرقاق والأحكام وقد قال السخاوي في فتح المغيث، وأما من كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره فتاب فضله، كما قال بعض المتأخرين قبول رواياته. وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو ورجع عنه. انتهى. وإذا كنا قد قبلنا التائب من الكذب في الرواية بعدم تعمده فكيف لا يقبل في هذا الموضع؟ تنبيه، روي أثر عن الثوري يدل على قبوله رواية الكذاب وإن لم يتب. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر البهلي حدثنا يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي. قال فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه المكذب. انتهى. من شرح عين الترمذي. وهذا أثر ضعيف، شيخ الترمذي مستور وهو باهلي صنعاني. ويعلى بن عبيد في حديثه عن الثوري لين وهو ثقة في غيره فلا يحتج بهذا الأثر، وقد أخرجه بهذا السند من طريق الترمذي بن علي في الكامل وابن حبان في المجروحين ترجمة الكلبي. ومما يدل على أن الثوري لم يروى عنه احتجاجا بما صدق فيه ما جاء في الجرح والتعديل ترجمة محمد بن السائب الكلبي، قال الثوري عجبا لمن يروي عن الكلبي. قال عبد الرحمن فذكرته لأبي وقلت له إن الثوري يروي عن الكلبي، قال كان لا يقصد رواية عنه ويحكي حكاية تعجبا فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه.
يعني لم يكن يروي عنه قصد الرواية، وإنما كان من باب تبيين كذب الكلبي، وكان من باب ذكر الحكاية، فمن حضر من الطروة يعلقون ذلك عنه أنه من باب الرواية. نعم.
تنبيه آخر، قد يكون الرجل متروكا في علم حجة في علم آخر أو يستشهد به في علم آخر، كما في حفص بن سليمان الأسدي أبي الأسدي أبي عمر البزار الكوفي المقرئ فإنه متروك في الحديث مع إمامته في القراءات، وكما في محمد بن عمر الواقدي فإنه متروك في الحديث ويروون كلامه في التاريخ والمغازي. وقد ذكر ابن حبان أحمد بن طاهر بن حرمالة بن يحيى المصري في المجروحين وذكر من كذبه القبيح، ثم قال فأما كتاب السنن التي رواها عن الشافعي فهي كلها صحيحة في نفسها من كتب حرملة يعني جده، وهو يروي عن جده من المبسوط أو سمع من جده تلك. انتهى. وفي الأنساب الاستمعاني قال ابن أبي معدان وهو محمد بن أحمد بن راشد بن معدان الأصبهاني في محمد بن عبد الله بن موسى السني كان ثقة في الحديث كذوب اللهجة في حديث الناس وفي المعاملات. وانظر اللسان في الميزان ترجمة يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان قال محدث مشهور وذكر أن الدارقطني وثقه، وقال قال موسى بن هارون أشهد أنه يكذب. قال الذهبي عنا في كلامه ولم يعن في الحديث والله أعلم. والدارقطني من أخبر الناس به. انتهى. وانظر اللسان في النبلاء، والنبلاء ليس في هذه الترجمة دلالة ظاهرة على المراد كما لا يخفى. وانظر تهذيب التهذيب ترجمة
ليه لما فيش فيها دلالة عندك أخانا هشام وقال في الميزان احنا في مسألة قبول توبة لمن
كذاب
كذاب. نعم. قال محدث مشهور جعفر بن الزبرقان قال محدث مشهور وذكر عند الدارقطني والثقة، مع أن موسى بن هارون قال أشهد أنه يكذب. إذن هم رأوا في هذه الحالة أنه ماذا؟ ثقة، يعني تاب. ايش معنى الشيخ هشام يتزوج قريبا فمفيش مشكلة؟ طب نشوف الإخوة اللي تزوجوا، والإخوة اللي تزوجوا ضاعت منهم من زمان. طبعا نشوف مين طيب اللي تزوجوا تزوجوا، والذين لم يتزوجوا بعده تمام في حالة يعني نعم. عندنا يا أخانا محمد قد يكون عذر البعض عدم وجود النسخة بين يديه، فأنت النسخة بين يديك.
ممكن
هو الرجل اللي بين نسخة بين يديه يتفحص كده وبعدين يعطيكم النسخة تقرأوها.
هو هنا قال بعد أن ذكر قال موسى بن هارون أشهد أنه يكذب، قال الذهبي على فكرة يكذب
كلام الناس،
يعني
يكذب كلام الناس، يكذب كلام الناس.
ايوه بيقول الشيخ أبو الحسن يقول ليس بهذه الترجمة دلالة ظاهرة على المراد كما لا يخفى، المفروض أن هذا لا يخفى علينا يعني. كما لا يخفى، ما هو كما لا يخفى؟
عدم التفريق بين الكذب في الكذب على الناس والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش تفريق.
هو هنا شوف بيتكلم عن من يقبل كلامه في فن من الفنون مع انه متروك في فن، اما هذا الاثر فالمراد به انه كان يكذب في كلام الناس لكنه لم يثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اذا يرجع للبحث الاول؟
فلا يرجع للبحث الاول.
ليه؟
لانه البحث في الكلام عمن يقبل في فن اخر كالوقدي وكذاب لكنه او مكمل كذب.
خلاص هو ما فيش دخل القضيه الوقدي.
ماشي يحتمل يرجع للبحث الاول، لان ما فيش تصريح الان في الكذب على الناس او الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب وماذا؟ شو بارك الله فيكم. الان لو فرضنا انه في البحث الاول او في البحث الاخير هو في قضيه توبه الكذاب، تمام؟ فلا بد ان يكون عندنا انسان كذاب ثم نقل انه قد تاب حتى يكون شهيدا معنا في الترجمه في المساله، تمام. اولا هذا الرجل مختلف في كذبه، منهم من وثقه ومنهم من حكم عليه بالكذب، اذا في خلاف اصلا في الحكم على الكذب. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في اي العبارات انه قد تاب حتى يدخل في بحثنا، ما فيش بحث خالص.
يكذب ده
فعلا، تمام. التوثيق عن الشيخ اصلا الناس لم يروه كذابا.
لا تفصيل الذهبي،
خليك من الذهبي الان بنقرا الترجمه باللسان. الذهبي يقول عنا في كلامه ولم يعني في الحديث.
ايوه مع
التوثيق يريد ان يجمع. الذهبي يريد ان يجمع ليه دول وثقوا ودول ليه حكموا عليه بالكذب. لكن نحن نقول هل هو شاذ في المساله؟ ليس بشاذ. لماذا؟ اولا انا مختلف في انه كذاب، ثانيا لانه في صراحه بانه تاب. القول بانه تاب لانه وثق، وما يدريك ان التوثيق هذا بعد الكذب. ما يمكن التوثيق ده عن معرفه من عرفه قبل الكذب ثم كذب بعد التوثيق.
نعم بكلم عن التوثيق الذهبي بقى.
انه هو ليس دخل التوثيق، هو الذهبي ما وثقش. والذهبي وثق؟ الذهبي يقول عانى في كلامه. مين؟ موسى بن هارون يقول عانى في كلامه، تمام، ولم يعني في الحديث، يعني كذاب في كلامه، يريد ان يجمع بين الموضوع، فهو مش داخل في بحثنا. لكن هو الشيخ من باب اثار داخله في الموضوع، ولذلك قال ايه؟ وليس بهذه الترجمه دلاله ظاهره على المراد. المراد العام هو مساله قبول توبه الكذاب، تمام، كما لا يخفى. وانظر تهذيب التهذيب، والخلاصه ان من كان كذابا او متروكا فالاصل رد حديث كل إلا ما صرح إمام بقبوله، إما مطلقا أو مقيدا فيعمل به وإلا فلا. هذا الذي قلنا، واضح الأصل، تمام، رد حديث الكذاب. ومن ذكر بالتوبة، من ذكر بالتوبة فإذا كانت القرية تدل أنه وضع وعرفت الحديث الموضوع فلا بأس،
بس لابد من
إيه؟ وما نص فيه بالقبول قبل، ونص فيه بالترك ترك. فالاصل رد الحديث الا ما صرح امام بقبوله اما مطلقا او مقيدا فيعمل به والا فلا، والله اعلم. نعم
لابد التصريح من الائمه ولا
قريبا ان شاء الله. قرائن أو تصريح أو تصحيح إلى آخره. إلى هنا إن شاء الله يا إخوان أظن الوقت كده. إلى هنا إن شاء الله. إلى الممكن في الدرس القادم إن شاء الله.